الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها.
الكلام على ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وما قذف به أهل الإفك، وأن الله تبارك وتعالى أمسك الوحي شهراً لم ينزل أمر يوضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتهمت به رضي الله عنها، وهي عند الله بلا شك بريئة يعلم الله ذلك. فيورد رحمه الله هذا السؤال: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها مع علمه عليه الصلاة والسلام بنزاهتها وطهارتها. والأمر الآخر من الأسئلة يذكرها رحمه الله تعالى: الحكمة في كون الله عز وجل لم ينزل الوحي مباشرة، وإنما أمسك الوحي هذه المدة، مدة الشهر، ثم أخبر الله تعالى نبيه بالأمر لاحقا. كل هذا سيذكره ويبين الجواب فيه رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار، وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهل لا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم البهيرة التي جعل الله هذه القصة سبباً لها، وامتحاناً وابتلاءً لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواماً ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماناً، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهراً في شأنها، لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاً، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرقت قلوب المؤمنين أعظم استشراف، واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورد الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك، لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله على هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بهذا سوءا قط، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه.
هذا من الحكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه توقف في أمرها لا شك فيها، واقتضى الحال أن الله عز وجل يحبس الوحي شهرا، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة ينقطع عن جميع المخلوقين ويعلق رجاءه بالله عز وجل، وهذا يعرفه الإنسان من نفسه. إذا اشتدت حاجة الإنسان لله عز وجل وانقطع أمله عن الخلق صغيرهم وكبيرهم، صار له في قلبه من التعلق بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه أكثر مما لو كان يتحين فرجا من أحد. وهذا كله يدل على أن الرب سبحانه وتعالى قد أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكرم هذه الصديقة، وأكرم هذا البيت الكريم بيت النبوة، وبيت أبي بكر أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بهذه الكرامة العظيمة. فإن الوحي لما احتبس هذه المدة ظهرت سرائر المنافقين واتضحوا على حقيقتهم، وظهر المؤمنون الثابتون المحبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، والذين اشتد تعلقهم بالوحي أن ينزل فيتبين الأمر، وظهر أمر أيضا للأمة ولمن وقع من الصحابة رضي الله عنهم من ليسوا من المنافقين في الكلام الذي ما كان ينبغي أن يقولوه، يأتي الكلام أنهم قد حدوا عليه، وتؤخذ الفائدة العظيمة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا سمعت في أخيك المسلم شيء يتعلق بكونه وقع منه ما لا يليق، أول ما تبادر وتضع في ذهنك أنه سالم مما قيل فيه، إلا أن يثبت بالدليل الشرعي. أما إذا سمعت فلان ذكروا عنه كذا، ذب عن عرض أخيك مباشرة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال ببعضهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأن أخوك مثل نفسك فتظن به الخير، ولا تستعجل ولا تبادر. لكن إذا اتضح بالبينة الشرعية أن ما قيل فيه حق انتهى الأمر، لكن مجرد هذه الإشاعات التي تقال في الناس، الأصل أن تدرى عن المسلم، والسلامة هي الأصل في المسلم. أيضا من حكم الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو بادر وأظهر براءتها مباشرة وهي زوجته كان شاهدا ببراءتها عليه الصلاة والسلام، فكانت حكمة الله تقتضي أن يكون بيان البراءة من رب العالمين، وذلك أعظم وأوقع وأشد. فإذا جاءت البراءة من رب العالمين فهو من يعلم الغيب سبحانه وتعالى، وأيضا شرف من برئ يكون شرفا كبيرا جدا. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما اشتد عليها الحال ورجت الفرج من الله عز وجل، فلما نزل الوحي وقال لها أبواها قومي إليه عليه الصلاة والسلام، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فكان ذلك أكثر، كان ذلك أكثر وأعظم وأوقع مما لو نزل الوحي مباشرة وأخبر ببراءة عائشة رضي الله عنها. لكن بعد هذا الامتحان والشدة وظهور المنافقين وظهور الثابتين من المؤمنين وحصول التعجل من بعض المسلمين الذي لا يشك في إسلامهم وأنهم ليسوا بمنافقين، حصل هذا الخير الذي نص الله عليه. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم، يعني يا آل أبي بكر، بل هو خير لكم. فكان في هذا الأمر، ولهذا قالت رضي الله عنها: والله ما كنت، والله إن نفسي أحقر عندي من أن ينزل الله عز وجل ببراءة قرآنا يتلى في المساجد، يعني تستمر قراءته دائما، يتلى في المساجد هذا القرآن الذي نزل وتستمر براءته إلى يوم القيامة معروفة. ولهذا أجمع أهل الإسلام جميعا قاطبة على أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأه الله تعالى منه في كتابه أنه يكفر مرتد، لأنه كذب الله تعالى تكذيبا صريحا. وهل أعز من هذا الإجماع؟ ومتعلق بمن؟ بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ومن حكم الله البالغة ومن آياته سبحانه وتعالى ومن الدلائل العظيمة على تبيين الحق ودحض الباطل أن الله عز وجل سلط الرافضة لما خذلهم وجعلهم بالمقام الأخس والأرذل والأحقر، سلطهم على عائشة. من يستطيع أن يدنو فيقول في عائشة أدنى كلام بعد ما ذكر الله تعالى فيها ما ذكر من القرآن، وسماه إفكا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من يستطيع أن يقول فيها أدنى لفظة؟ والله يقول في سياق الآيات: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل يجرؤ أحد أن يقول في عائشة بعد هذه الآيات كلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، وليس له إلا الطيب والطيبات من النساء صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الله هذا علمنا أنها طيبة مطيبة رضي الله عنها. ولهذا الرافضة كفار لا يشك في كفرهم، ونجرأ على هذا ونقوله ديانة لله عز وجل. قوم مكذبون لكتاب الله تكذيبا صريحا، يكذبون القرآن تكذيبا صريحا. الله تعالى يقول في المهاجرين: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يقول عز وجل في المهاجر والأنصار: المؤمنون حقا، ويقولون هم في المهاجر والأنصار إنهم كفار، مع صريح قول الله في المهاجر والأنصار: أولئك هم المؤمنون حقا. آية صريحة في أنهم يقولون كفار. صريح الآيات في أن عائشة رضي الله عنها بريئة وأنها طيبة، وسمى الله ما قذفت به بالإفك وهم يقذفونها به، لا يشك في كفرهم. إلا أن يقول قائل منهم يظهر إظهارا، يقول: أنا لا أقول بهذا، وعائشة بريئة والمهاجرون والأنصار مؤمنون ولا أكفرهم. نقول: هذا الذي أظهرت الآن نعاملك بحسب ما أظهرت، المعلوم من مذهبكم الخبيث الرديء عكس ما تقول، لكن أنت ستعامل بحسب الظاهر كما يعامل المنافقون. هذا الذي أظهرته وأبرزته وقلت إنك تدين الله عز وجل به نعاملك بحسب ما أظهرت، فنجري عليك حكم الإسلام لأنك لم تظهر ما أظهرته طائفتك الرذيلة الرديئة. أما حقيقة مذهب القوم فهو الكفر البواح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول الإجماع المنعقد من أهل العلم على كفر من ذم الصحابة بعموم كما هو حال الرافضة. فهؤلاء قوم مخذولون. ولهذا هذه الآيات العظيمة التي ذكرت في عائشة رضي الله عنها أراد الله بها ما قال سبحانه مما نص عليه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فصارت هذه الآيات تتلى في محارب المسلمين إلى قيام الساعة. في من نزلت هذه الآيات من هذا المفخم أمره المعظم شأنه؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأصابها ما أصابها من الشدة رضي الله عنها مدة شهر واحد، ثم جعل الله عز وجل لها الرفعة والذكر إلى قيام الساعة. وارتبط بها ما ذكرنا أن المتعرض لعائشة رضي الله عنها ما يكون إلا منافقة، لا يتعرض لها أحد بعد هذه الآيات إلا من المنافقين، وإن سمى نفسه بما سماه من تشيع أو غيره. هذا لا يتصرف أحد مع هذه الآيات ويقول في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما قال إلا من يحكم عليه بحكم المنافقين الذين أظهروا ما أظهروا. لكن إذا ادعى بعضهم قال أبداً أنا لا أقول هذا، لا يمكن أن ألقن إلا أن الصحابة رضي الله عنهم براء ولا أشرك، فأقول في آل البيت ما يقال من ما تقوله الرافضة من هذه الأمور العظام من أنهم يقدرون على كذا وكذا وأنهم يدعون من دون الله عز وجل، وأقول القرآن كاملا غير منقوص لم يصبه شيء من التحريف، وأقول إنه لا يلجأ إلى الله إلا إلى الله عز وجل، ويظهر هذه الأمور الدالة على التوحيد والسنة. نقول أنت تعامل بحسب ما أظهرت، لكن الكلام على المذهب نفسه، المذهب مذهب مخذول قائم على الشرك الأكبر بلا شك، وقائم على تكذيب كتاب الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، فقيل لأن الحدود تخفيف على أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينه، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم تؤمن آثارة فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عبد الله بن أبي إذن فليس هو من أهل ذلك.
لما نزل الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها كان هناك من قد أظهر قذفها، وهم الثلاثة هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حسان ومصطح وحمنة رضي الله عن الجميع، فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فجلدوا 80. ابن أبي صرح الله عز وجل في القرآن بأنه هو الذي تولى كبره، فقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فتكلم أهل العلم عن سبب عدم حد ابن أبي، فقيل إن ذلك إما لمصلحة عدم إثارة فتنة لو أنه حد لأنه كان سيد الخزرج وكان مطاعا فيهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تصبر عليه مع ظهور شر كثير منه وسعيه بالفتنة والفساد. وقيل بل كان الخبيث يتكلم بالكلام هذا ويستوشيه ويتحدث به بين المنافقين أنفسهم، ولم يكن يظهر هذا بين المؤمنين حتى يشهد عليه. وقيل إن تركه لأجل أن القذف حد متعلق بحق آدمي، وإن قيل إنه متعلق بحق الله عز وجل، فالمقذوف لا بد أن يطالب بالحق، وعائشة لم تطالب ونحو ذلك. ابن القيم يقول لعله لهذه الحكم كلها والله أعلم، لكن لا شك أنه ممن ذكر الله تعالى أنه تولى كبره، فقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قال فلم يحد لأنه لا ينفعه الحد كما نفع الثلاثة الذين حدوا لأنهم مسلمين، والحدود كما قال صلى الله عليه وسلم الحدود كفارة لأهلها، وهذا لا يمكن أن تكون الحدود كفارة له لأنه كافر ويظهر الإسلام نفاقا. بعض هذه الوجوه قد يكون في قوة وبعضها قد يكون في ضعف والله أعلم، ولا سيما القول بأنها لم تطالب به، فهل طالبت به في شأن حمنة وحسان؟ إما أن يقال والله أعلم إن الخبيث كان يتحدث به بين المنافقين وينشره ولم يشهد عليه، والأصل في القضاء أن توجد البينة بالشهادة الشرعية أو الإقرار، وهذا لم يشهد عليه ولم يقره، ولكنه تسبب في نشره بطريقة المنافقين الخبيثة، أو أن يقال أنه ترك لأجل المصلحة العظمى حتى لا يتسبب ذلك في فتنة أكبر، لأنه من سادات القوم، في يعني سيد هذه القبيلة من الخزرج، وربما كان في إقامة الحد عليه شيء من إثارة فتنة أو نحو ذلك، فترك وتولى الله عز وجل عقابه في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.